بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نعيش مع أبينا ونبينا آدم عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا به وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسائر النبيين عليهم الصلاة والسلام. عباد الله، أهبط آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام من الجنة إلى الأرض، فكيف عاشا؟ وماذا كان شعورهما؟ عباد الله، ما ظنكم بعبد عاش في جوار ربه جل وعلا، في جنته دار كرامته، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، عاش بالقرب من مولاه، فعصى ربه وظلم نفسه، فأخرج من الجنة بذنبه، وأطاع عدوه فأصبح أسير عدوه في الأرض، أصبح غريبا أسيرا يحن إلى الجنة، وقد ذاق حلاوة قربه من ربه فقد هذه الحلاوة في الأرض. فكان آدم عليه الصلاة والسلام كلما ذكر الجنة بكى، بل ذكر الجنة في قلبه أبدا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لم ترق عين آدم، يعني من الدمع، من حين خرج من الجنة حتى رجع إليها. وجاء في الأثر أن بكاء أهل الأرض لو يعدل ببكاء آدم ما عدله، فكان يمشي ويبكي، ويجلس ويبكي، ويضطجع ويبكي، عاش تائبا باكيا لله جل وعلا. فيا عباد الله، علينا أن نتشبه بأبينا آدم عليه الصلاة والسلام، فلازم التوبة لله يا عبد الله، ولازم البكاء من خشية الله، فعسى أن يرحمك الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من نجاه، فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ومع شدة بكائه عليه الصلاة والسلام لكنه كان على يقين برحمة الله تعالى وكرمه وإحسانه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال آدم: ربي ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: ربي ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. قال: ربي ألم تسكنني جنتك؟ قال: بلى. قال: ربي ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلى. قال: ربي أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: بلى. قال ابن عباس: فذلك قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نفسهما على الأرض: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهكذا المؤمن يا عباد الله يحن دائما إلى الجنة ويبكي شوقا إليها، له هم وشأن في هذه الدنيا وللناس شأن آخر، لا هم له إلا التزود بالعمل الصالح الذي يقربه إلى مولاه جل جلاله. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول الله جل وعلا: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فاللهم ارحم في الدنيا غربتنا، وارحم في القبر وحشتنا، وارحم في الآخرة موقفنا بين يديك. عباد الله، كما أن الله تعالى أصلح لآدم وبنيه أمر دينهم فتاب عليه ووعدهم بأن من أطاعه رجع إلى دار كرامته، قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فانصلحت أحوالهم في دينهم مع ربهم جل جلاله. ومن رحمته تعالى أن الله تعالى أصلح لهم حال دنياهم، فقد جاء في الأثر أن الله تعالى لما أنزل آدم إلى الأرض زوده من ثمار الجنة وعلمه صنعة كل شيء، فألهمهم كيف يبنون وكيف يحرثون وكيف يصنعون وكيف يلبسون وكيف يأكلون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فاستخدموا خيرات الأرض واستعملوها فيما أباح الله تعالى لهم، واستعانوا بها على تحقيق تقوى الله تعالى وعبادته. وإنما يا عباد الله خلقنا لعبادة الله جل وعلا. ولذلك تأملوا يا عباد الله كيف قرن الله تعالى بين اللباس الحسي واللباس الإيماني المعنوي، لما ذكر نعمته على بني آدم باللباس قال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ثم قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. فيا عبد الله لا تخرق لباس تقواك بالمعاصي ولا تدنسه بالشهوات، ثم حذرنا الله تعالى من مكيدة الشيطان والتي يخرق بها لباس التقوى، قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فهذه يا عباد الله من أكبر مكايد الشيطان، أنه يسعى في كشف العورات فيزين التبرج والسفور ويجعل ترك الحجاب تحضرا وحرية للمرأة، ويزين للرجال كشف العورات والاختلاط بالنساء فتشتعل الشهوات في القلوب وتفسد القلوب وينتشر الزنا وتهدم البيوت والمجتمعات. فاتق الله يا أمة الله وحافظي على حجابك وحيائك، فأنت عامل عظيم في إصلاح بيتك ومجتمعك، والحجاب يحجب فتنة الشياطين ومطامع الطامعين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. واتق الله يا عبد الله وغض بصرك عن الحرام واملأ قلبك بمحبة الله جل وعلا. ومن فتنة النساء أيها الإخوة فسدت كثير من المجتمعات، بل دخل إبليس على أحد أولاد آدم من هذه الفتنة حتى أغواه وأرداه. فقد شرع الله تعالى لآدم أن يزوج بناته ببنيه ضرورة حتى يكثر النسل، وكان يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، وشرع الله تعالى له أن يزوج بنت أو يزوج البنت من هذا البطن بالابن من البطن الآخر. وكانت أخت قابيل حسنة جميلة، وأخت هابيل ليست بجميلة، فأراد آدم عليه الصلاة والسلام أن يزوج هابيل بأخت قابيل التي ولدت معه في بطن واحد وكانت جميلة، فأبى قابيل، فأمرهما أبوهما آدم عليه الصلاة والسلام أن يقربا قربانا، فمن تقبل منه فهي له. وكان قابيل صاحب زرع، فقدم أردأ ما عنده من زرع وأضمر في نفسه أنه لن يرضى بأمر الله وأنه لن يرضى بزواج أخيه من أخته التي هي من بطن واحد. وأما هابيل كان صاحب ماشية، فقرب كبشا سمينا وأضمر في نفسه الرضا بأمر الله جل جلاله، فنزلت نار فأكلت كبش هابيل علامة على القبول، ولم تأكل شيئا من زرع قابيل. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فغضب قابيل وحسد أخاه، قال: لأقتلنك. فوعظه ونصحه، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فتحقيق تقوى الله يا عبد الله، الإخلاص لله، والبعد عن المحرمات، هذا أعظم سبب للرضوان والقبول عند الله. فليست هذه الأعمال التي تؤديها من صلاة وصيام وصدقة مجرد حركات ظاهرة، وإنما هي راجعة في قبولها إلى تحقيق تقوى الله والخوف من الله في قلبك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم وعظ أخاه موعظة لينة تكسر هواه وحسده، قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وكان هابيل أشد الرجلين، كان أقوى من قابيل، ولكن ما الذي منعه؟ قال: إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يعني إن سبق قدر في ذلك فأريد أن أكون مظلوما، ولا أريد أن أتحمل الذنوب وأكون من الظالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي إذا قتلتني وإثمك الذي قد سبق من قبل، فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه. إن النفس لأمارة بالسوء، وزين له الشيطان ذلك حتى لا ينكح أخته. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. خسر نفسه في نار جهنم، خسر أخاه، خسر أباه وأمه وأخته، فقد قطع رحمه، خسر دنياه وآخرته، فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وقف متحيرا مستوحشا لا يدري ماذا يفعل بجثة أخيه. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، حفر قبرا لغراب قد قتله، قال يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين، ندم عجز لا ندم توبة وإنابة إلى الله. تأملوا يا عباد الله كيف بعث الله تعالى غرابا أسود، واسمه يدل على الغرابة والنكارة، وهكذا جريمة القتل جريمة سوداء، أعظم الجرائم بعد الشرك بالله جريمة نكراء. يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم بغير حق. وقد قتلت امرأة هرة حبستها حتى ماتت، فأدخلها الله تعالى النار. ثم يا عباد الله تأملوا كيف أن قابيل لما قتل أخاه هابيل سن سنة سيئة، ما كان الناس يعرفون معنى القتل، فباء بإثم القاتلين جميعا من بعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فإياك إياك يا عبد الله أن تكون سببا في نشر شر أو فساد بين أولادك في بيتك أو في عملك. ثم تأملوا يا عباد الله كيف أن هابيل ترك قتل أخيه، بل ترك الدفاع عن نفسه، لأنه تيقن أن القتل لا بد أن يكون، وأن الخصومة والتقاتل لا بد أن يحدث، فآثر أن يحفظ دينه فترك قتل أخيه، ولو كان ذلك دفاعا عن نفسه، حفاظا على دينه وحفاظا على رحمه. وربما بعض الناس اليوم يقطعون أرحامهم لأسباب دنيوية تافهة، وهكذا فعل عثمان رضي الله عنه لما حاصره الخوارج في بيته، أمر الصحابة أن يتركوا الدفاع عنه لأنه علم أنه لا بد من حصول إزهاق للنفوس، فضحى بنفسه. تقتل نفس واحدة ولا تقتل نفوس كثيرة، وهكذا يسعى المسلم للصلح بين إخوانه، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، بعد حياة مليئة بالمكارم والآلام والمحن والمنح، نام آدم عليه الصلاة والسلام على فراش الموت واشتاق إلى الجنة، فقال لبنيه من حوله: أي بني، إني أشتهي من ثمار الجنة. وكيف لا يشتاق إليها وقد عاش فيها وتنعم فيها بالقرب من ربه جل جلاله؟ وقد علم بنوه أنه لا سبيل لهم إلى ثمار الجنة وهم في الأرض، ولكن من برهم لأبيهم خرجوا يطلبون له ما يريد، فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم الفؤوس، فقالوا لهم: ماذا تريدون يا بني آدم؟ قالوا: إن أبانا مريض واشتهى من ثمار الجنة. فقالوا: ارجعوا إلى أبيكم فقد قضى أبوكم. فدخلت الملائكة على آدم، فلما رأتهم حواء لاذت به وعرفتهم، فقال: إليك عني، خلي بيني وبين ملائكة ربي. اشتاق للقاء الله كما اشتاق نبينا صلى الله عليه وسلم في مرض موته للقاء ربه، فكان آخر ما قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وكان كثيرا ما يدعو صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فجاءوا عنده وقبضوه، ثم غسلوه وكفنوه وحفروا له قبرا وصلوا عليه ودفنوه في قبره، ثم قالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يحسن خاتمتنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم ألحقنا بالنبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالظالمين الطغاة الذين يقتلون المسلمين، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.